قال الماتر رحمة الله تعالى عليه: والتغير اعتباري، التغير اعتباري. بعد ما أثبتنا في البحث السابق عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى عالم بكل شيء، سواء على مضاق الماتن بأن الله علة كل شيء، والعلة والعلم بالعلة، والله عالم بذاته، والعلم بالعلة يستدعي العلم بالمعلولات، أو على مضاق المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن التدبر بصنوف الخلق ودقتها ومشاكل ذلك هذا أمارة كبيرة على أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء بكل تفصيل وارد فيها. ويمكن واحد أن يسترشد بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مقصد أنا خلقت وأنا وجدت فأنا أعلمه في المقام، بغض النظر أن هذه الآية مدى دلالتها، لأن سوف نتكلم إن شاء الله تعالى أكثر عن مدى هذه دلالة هذه الآية الكريمة في بحث إن فاعلون، في بحث العدل إن شاء الله تعالى، إن جعلنا الله أحياء لذاك الوقت. على كل حال، بعد ذلك بدأ بإشكالات أربعة تعرض الماتن في عبارته، حيث قال في عبارة: والتغير اعتباري، ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنه، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. وتغير الإضافات ممكن، ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. في هذه العبائر، سلام شيخي، في هذه العبائر الأربعة التي ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه، أشار لإشكالات أربعة. طبعا الماتن عندما كتب هذا الكتاب كتبه باعتبار أنه أنا يعتبر حاله أن هذه العبائر مبتنية على أمور لابد أن تكون قد تعلمها أنت في كتب أخرى درستها في المقام، وإلا إذا تترك هذه العبارات بنفسها هكذا مثل ما هي يكون شو أشبه شيء بالمعميات، يعني شو ترك ما تفهمش شيء في المقام، شو يعني شو التعال وتغير اعتباري وسيبة البرقيات يعني في المقام. هو يبدي باعتبار أن الإشكالات حاضرة في ذهنك، فقط أنا أذكرك بهذه الإشكالات، أجعل لك مفاتيح في ذهنك في المقام في المسألة. على كل حال، أربع إشكالات على علم الله تعالى. أولها في الإشكال على أن الله تعالى هل يعلم ذاته أو لا. الإشكال الثاني أن هل الله تعالى، يعني أول إشكال في المقام هو إشكال أن الله تعالى لا يمكن أن يعلم بذاته. الإشكال الثاني أن الله تعالى لا يمكن أن يعلم بغيره مطلقا، ما عنده قدرة أن يعلم شيء آخر غيره. الإشكال الثالث مؤداه أن الله تعالى لا يعلم، هذا الإشكال المشهور، الجزئي على وجه جزئي، إنكار عيب الله تعالى في الجزئيات. والرابع إنكار أن الله تعالى لا يعلم بالمعدوم قبل وجوده، أن الله تعالى لا يعلم بالمعدوم قبل وجوده. أربع إشكالات مذكورة في كلمات الفلاسفة، يعني هذه الأربع إشكالات طبعا مش من هلا، مش فلاسفة الآن، ولا واحد منهم يقبلون الآن العلم، لكن سابقا الفلسفة وقت ما كانت زمن قبل ابن سينا ومشاكل ذلك في المقام، كان عندهم هذه الإشكالات على علم الله تعالى، باعتبار أنه حتى أنه بعضها منسوب لهشام بن الحكم، نسب لهشام بن الحكم هذا الرابع، أنه هو يقول بأن الله يعلم. طبعا سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الشيخ المفيد دافع عن هشام بن الحكم، فيك تقول لها كده مش هتلبل، بدي أشوفه للشيخ وليك وش اسمه، ما أشوفه أنا، أشوف الكاميرا أنا، بلاش يبدوخ أنا، أي شيء يبدوخني الله. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالمعدومات، سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا القول منسوب لهشام بن الحكم، ودافع عنه الشيخ المفيد في أوائل المقالات كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان مفصلا. أنا مطلع من الكتب الدراسية لا بأس بها، أوائل المقالات كتاب درسي جميل، كتاب درسي جميل يطلع هذا الكتاب، يعني درسوه إن شاء الله تعالى بكرة، لا بأس فيه، كتاب جيد جميل، فيه لطائف كثيرة جدا لا تحصى. على كل حال، بغض النظر عن هذه النكات، فإذا نحن كلامنا في الإشكال الأول أنهم بعضهم ادعى بأن الله تعالى لا يمكن أن يعلم بذاته. قلت لهم: لماذا لا يمكن؟ ما هي الشبهة التي تمنعكم عن القول بأن الله عالم بذاته؟ لقالوا لك: قرأتم في الفلسفة أن العلم إما حقيقته الإضافة أو نقول هو كيف نفساني مستلزم للإضافة. إما أن نقول العلم حقيقته ماذا؟ الإضافة، كما ينسب للرازي الذي قال بأن العلم حقيقته الإضافة، مما ذكر بحث الوجود الذهني عند شرح قول أم جوهر معارض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع في المقام. عند الجواب أحد جوابات جواب الرازي أنه العلم عبارة عن ماذا؟ عن إضافة العالم إلى المعلوم، كإضافة كجعل الإنسان بجنبه حجر في المقام، لأن العلم يحضر في المعلوم يحضر في العالم في المقام. بما أن العلم عبارة حقيقته الإضافة، أو نقول لا أقل العلم كيف النفساني، والكيف النفساني يقضي إضافة بين النفس والمعلوم بغض النظر عن بعدين اتحاد العقل والعقل والمعقول أمور أخرى. فإذا العلم إما شيء مستلزم، إما أن حقيقته الإضافة أو أنه مستلزم للإضافة في المقام. والإضافة يعني هناك مضاف ومضاف إليه، يعني هناك كم شيء؟ شيئان، لابد أن يكون هناك شيئان. فإذا العلم متوقف على وجود إضافة، والإضافة أمارة الاثنينية. في شيء لهم؟ إذا كان كذلك حينئذ كيف يمكن لله تعالى أن يعلم بذاته؟ معنى إلا واحد، كيف يمكن لله تعالى أن يعلم بذاته؟ من هو المضاف ومن هو المضاف إليه؟ هل يمكن أن تضيف الشيء إلى نفسه؟ لابد أن يكون في مغايرة بينهما، الإثنينية تقتضي المغايرة، فلابد أن يكون هناك إثنين أضفت أحدهما إلى الآخر، وهذا أمر مش موجود في المسألة في المقام. فإذا لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما بذاته. طبعا الماتن أجاب عن هذا الجواب تبعا لأبي علي سينا بأن التغير ماذا؟ اعتباري. وبيانه أن كلامكم صحيح، أنه في كل إضافة في العلم لابد من وجود مغايرة بين العالم والمعلوم، لا نشكك بهذه المقدمة، فأن العلم إما حقيقته الإضافة أو شيء مستلزم للإضافة. لكن من قال بأن المغايرة بين العالم والمعلوم لابد أن تكون مغايرة حقيقية؟ بل يكفي أن تكون هذه المغايرة مغايرة اعتبارية. يفضل فينا فقط مغايرة اعتبارية. كيف تقول إنسان حيوان ناطق التغير بينهما اعتباري ولا حقيقي؟ اعتباري بالإجمال والتفصيل، ولا بالدقة هني شيء واحد. الإنسان هو عين الحيوان، ماهية إنه ما شيء واحد. الإنسان هو عين الحيوان الناطق، مش ماهية إنه شيء واحد. أفكر الموضوع. لا يشترط، لا يشترط في التغاير أن تكون المغايرة حقيقية، بل يكفي ولو كانت هذه المغايرة مغايرة اعتبارية. فحينئذ الله تعالى بما هو مدرك لذاته يسمى عالم، بما هو مدرك يسمى معلوما في المقام، فتفرض عالما ومعلوما. هذا حاصل كلامه. أنا إذا قلت شو رأيك في المقام أقول لك لا أعلم، بس أتكلم عن كلماتي. أنا في مقام عرض كلماتي لا أكثر. كل هذه الأبحاث بشو؟ بدلها من متشاش ما في شيء منها أصلا. شو اسمه كل مقام؟ هذه كل أبحاث أنا أعتقد بأنها منهي عن الخوض فيها، كله منهي عنه في المقام. شو لنا علاقة كيف يعلم الله وليعلم؟ شو أنت من أنت والله؟ هذا أنت بدك تدرك ملكوت السماوات والأرض وشو؟ بس واضح إن شاء الله فكرتهم إن شاء الله تعالى. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، نحن فقط نستعرض كلماتهم في المقام. قال: والتغاير اعتباري لما فرغ، أي الماتن صفحة 398، أنت عندك نفس النسخة عنا؟ منها نسخة مين هذه؟ سبحاني؟ ما أعرف. أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر الاعتراض صريحا كما هو الغالب، يذكر فقط الجواب، والاعتراض تعرفه لوحدك، بل أجاب عنه وحذفه لعلم به، أنه معروف، إشكال معروف وواضح، معروف في الأوساط العلمية. وتقرير الاعتراض أن نقول سبنه للآن السلاحة في اليوم حصلت معي حادثة السعب الحال أحسن ما تضل بقلبي واقعا تشعر حناص نصل إلى يوم طلاب حاولوا يتنام مع بعض وكل واحد منهم يتكلم بواد في يعني تباين في المستويات
بحيث أنك تجد طلاب في الحوزة مستريد يعني لا يعرفون أن هناك شيء اسمه كتاب التجريد في أبحاث عقائدية دقيقة. تصور أنه أنا اليوم شفت طالب علم صار ما يقارب 10 سنوات في الحوزة أصلاً ما يدري أنه بالتجريد في هناك مطالب عقائدية دقيقة. شوفوا منصورنا التباين المستويات بالسور. شوف ناس ما بطع عنه حالة وسط يعني أنه ينبغي الطالب أدنى تقدير شو يكون حالة وسط مو يكون مثقف. صار شو صاروا طلاب العلم ماذا في الغالب مثقفين ما عندهم شيء عن العلم بعد ما يدرون ماذا في الكتب لك حتى يا أخي تعرف أنه في كتب هكذا وفي هذه معلومات في الكتب تستطيع أن تحصل معلومة من كتاب أبدا انتهينا. سوف نصل إلى مرحلة أصلا هذا الكتب سوف تموت بعد رزقنا الله إحياءها بس هذه الكتب سوف يصل يوم شو تموت الكتب باعتبار أنه لن تجد فيها راغبا والعياذ بالله. إن لله وإن إليه راجعون. هذا التباين الشاسع بتتكلم مع ناس طلاب علم 10 سنوات ما يفهموا عليك شو عم بتقول يعني بدك تشرح لهم اياهم بالحب يعني من اول يعني كانك عم بتدرس منطق. على كل حال بل اجاب عنه وحذفه للعلم به على سيره للعلم به يعني خليه يعيش الان. وتقرير الاعتراض ان نقول العلم العلم اضافه بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة. لو فيش تسجيل كنت ذكرت واقع حصلت معي الثانية مكررة بس ما في تسجيل لأنه. وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة. واضح لماذا؟ إما نقول حقيقة العلم الإضافة كما يقول الرازي أو نقول مستلزم للإضافة كيف النفسان يحتاج إلى مضاف إليه. وعلى كلا التقديرين فلا بد من مضاف ومضاف إليه فلا بد من مغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة في علمه بذاته لأن الله تعالى حقيقة ذاته. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات هذه كلمة يرحمكم الله بالذات يعني حقيقة وقد تكون بنوع من الاعتبار. وهنا ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة وذلك كافا في تعلق العلم. ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. أحد منكم هو عم يدرس هذا الكتاب لم ناوي يستمر إن شاء الله تعالى يحقق الكتاب هو عم يدرسه حققوه مع تعليقات وتوضيحات بعض أعباء الكتاب هذا كشف المراد اكتبوا في تحقيق إنه عم تشتغل عليه في المقام. سأنا أذكر لكم المصادر فتكون مرتاحين إن شاء الله تعالى بس حققوا للكتاب إن شاء الله إنه مشكلة يعني واقع مشكلة ما تحقيق هذا هو المحقق الخريج يعني هذا أخرت واحد في التحقيق في المقام أكثر واحد شخص خريج في التحقيق لعله هذا الرجل رغم ذلك شوف تحقيقاته ما ضعيف شوف التحقيق هذا تحقيق يعني فقط مقابلة نسخ هذا صار التحقيق تقابل النسخ بين بعضها البعض تحقيق سيء رديء مش فقط تحقيق رديء هذا حقق المصادر والكذب يأتي أين يأتي وتقدم أين يتقدم بعض العبائر وضحها أكثر بعض الأقوال أرجعها لمصادرها ومشاكل ذلك تحقيق بسيط تحقيق وتعليق صغير تعليق صغيرة مع تحقيقات المقام تحقيق وتعليق اكتب عليها تحقيق وتعليق فلان الفلاني أي واحد منكم لا بأس. ولا يستدعي قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. ولا يستدعي العلم علم صورا أنا بيعجبني كثير تحقيق الفياض للمنطق شايفين تحقيق الفياض للمنطق يعجبني كثيرا يا ما استفدت منه ليش أنه في كل أول عنوان يذكر لك شو مصادر هذا البحث وأن تقرأه طيب قديش مفيد هذا تفتش مريح لك يقول لك أن هذا البحث مطروح وين في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب روح راجع قديش مفيد هذا الكلام فياض من فياض قلت فياض لا يستدعي العلم هذا الإشكال هذا الثاني هو يعتبر في عندهم في الفلسفة من أعقد الإشكالات على علم الله تعالى بالغيب
أن الله تعالى يعلم بغيره أو لا. هذا الإشكال منسوب لبعض قدماء الفلاسفة كما في شرح الإشارات والتنبيهات جزء الثاني 913. لعله أنا مشتبه بكلمة جزء الثاني، هو جزء الثالث. هو المشكلة، هو المشكلة هذا الكتاب الإشارات المطبوع الآن، أنا ما شايف قسم المنطق، هو ثلاث أقسام، هو قسم المنطق وقسمين من الفلسفة، فهو حاطين خارج الجزء الثاني والثالث. بالثالث هو في الداخل ماذا يكون؟ الجزء الثاني. ليش؟ لأنه هو الجزء الثاني من الفلسفة. في عنا قسم المنطق وأول فلسفة وثاني فلسفة في المقام. هو كمان هذا مرقمه هكذا من واحد لألف، يعني ما مثل غيره في المقام، مثل ذاك، مثل فياضي اللي تعليقته عن النهاية. فهو شو يصير عندك مشكلة بعض الأحيان؟ فرض أنا كنت مشتبه فيها هذه، وفرض الجزء الثالث، لعله الجزء الثالث 900 وشوى، مش الجزء الثاني في المقام، بس الجزء الثاني من قسم الفلسفة، لكن الجزء الثالث من الكتاب. الآن مطبوع البستان كتاب هكذا فقط جزئين، الجزء الثاني والسيفين وما أدري، بستان الكتاب فقط مطبوع مجلدين، الجزء الثاني والثالث. المنطق مش مطبوع في المقام، لذلك عم بترجع المنطق برجع على السي دي عادة، قسم المنطق بالسي دي برجع. إيه هذا الإشكال فنصور الجزء الثالث 113 مش الجزء الثاني. هذا القول منسوب كما قلنا لبعض الفلاسفة وتقرير شبهتهم أن حقيقة علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته أو لا. ألا تقولون أنتم الفلاسفة كلكم، كل الفلاسفة تقريبا يقبلون بأن علم الله تعالى عين ذاته في المقام؟ فحينئذ تقولون أن الله يعلم بغيره، فحينئذ يلزم من ذلك أن تكون الصور الغير حاضرة في ذاته. يعلم بغيره، فإذا الله تعالى شو يعلم بغيره عن طريق هذه الصور، فيلزم أن تكون صور الآخرين حاضرة في ذاته بعد أن كان العلم بالغير عين ذاته في المقام، فصورها تصير عين ذاته. وهذا له لوازم لا تحصى من البطلان. اللازم الأول يلزم أن تكون في ذاته كثرة، يلزم أن تكون في ذاته كثرة، يلزم أن يكون الله تعالى قابلا، يلزم أن يكون الله تعالى قابلا وفاعلا، يلزم أن يكون قابلا وفاعلا، لأن هذه الصور من فعلها؟ هو خلق هذه الصور، هي وأنا فعلت فعلها في نفسه، ولا يمكن أن يكون الشيء قابلا وفاعلا من جهة واحدة. تقدمت هذه في قسم الفلسفة صفحة 182. ليش لا يمكن أن تكون أنت قابلا وفاعلا في آن واحد؟ لأنك فاعل يعني ماذا؟ يعني علة موجدة، يعني موجب لإيجاد الفعل، يعني علقة الوجوب. منفعل ماذا معني؟ القبول والإمكان، القبول والإمكان. فكيف تكون نسبتك لشيء واحد هي الوجوب والإمكان في المقام؟ لذلك هو عبارته هناك يقول: والقبول والفعل منتفيان مع اتحاد النسبة للتنافي لازميهما. يقول علق الشارح هناك يقول: ذهب الأوائل أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا لشيء واحد، وعبر عنه المصنف بقوله كذا كذا، لكن شو بيقول؟ لأن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان، ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب. ليش نسبة الفاعل المفعول نسبة الوجوب؟ لأنه علة، والعلة علقتها مع معلولة علقة لزومية. نسبة المقابل للمقبول علقة إمكانية مش لزومية، إذا فعل فيها فتكون قابلة، لو إذا لم يفعل بها لا تكون موجودة فيها. أنت عندك قابلية أن يكون لديك مليون دولار أو لا؟ ما في قابلية. فأنت بالنسبة للقابلية لك ماذا؟ نسبة إمكان، مو نسبة نسبة الوجوب. نسبة القابل للمقبول نسبة ماذا؟ إمكانية. نسبة الفاعل للمفعول ماذا؟ نسبة لزومية. فلا يمكن لك أن تكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة. فمن هو الذي فعل تلك الصور؟ الله تعالى. وين فعلت فعلها؟ من فعل فيها؟ نفس ذات الله تعالى. فصار الله تعالى بلحاظ هذه الصور فاعلا وقابلا، ولا يمكن أن يكون الشيء واحد فاعلا وقابلا بلحاظ واحد. في شيء؟ في شيء هذا الإشكال؟
قد يقال أنهم جهة
واحدة. ما بعدين استفتحت بدك إلى حالا بعدين. وش الإشكال هذا؟ لازم الثالث يلزم أن يكون الله تعالى محلا لأفعاله، وسوف يأتي في المسألة السادسة عشرة أن الله تعالى ليس محلا للحوادث. نعم، ليس محلا للحوادث خلافا لمين؟ للكرامية الذين قالوا بأن الله تعالى محل للحوادث. فإذا هذه لوازم ثلاثة بناء على أن علم الله تعالى عين ذاته. أما إذا قلت بأن الله تعالى علمه ليس عين ذاته، فحينئذ يلزم أن يكون الله تعالى محتاج بعلمه إلى الغير،
إذا قلت أن علمه ليس عين ذاته تهرب من هذه الإشكالات الثلاثة، يلزم أن تكون من القائلين ماذا؟ بأن الله تعالى محتاج في علمه إلى الغير في المقام، فيتوقف لأنه بالنتيجة الله تعالى يتوقف فعله على الصور العلمية اللي هي الغير في المقام، فتوقف فعله على الآخرين وهو محال. هذه حاصل الإشكالات المتعرضة. هذا الإشكال يعتبر عند الفلاسفة من أعقد الإشكالات الفلسفية. هذا الإشكال يعتبر عند الفلاسفة من أعقد الإشكالات الفلسفية في المقام. لذلك الماتن رحمة الله، ابن سينا مثلا كان يقول بأنه الله يعلم بالغير عن طريق الصور، وكثرة الصور في الذات لا تنافي الوحدة. حاول يقنعنا بهذا، شو؟ أن الله يعلم بالغير عن طريق ماذا؟ الصور. وتكثر الصور في الذات لا يلزم الوحدة، تكثر الصور لا يلزم منه الكثرة. بيعبر هناك نصير الدين الطوسي، بيعبر هناك بالجزء الثالث 313 يقول: والقدماء يعني الفلاسفة القائلون بنفي العلم عنه تعالى، وأفلاطون القائل بقيام صور المعقولة بذاتها، والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول، إنما ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعاني. لأسباب هذه اللوازم الباطلة صار كل واحد يذهب إلى مذهب، صار كل واحد يقول بقول. واحد قال بأنه الله لا يعلم بالغير، بعضهم قال شو؟ أن الله تعالى هذه صور ليست قائمة بالذات، قائمة باستقلال لوحده، قائمة باستقلال في الخارج. المشائين ماذا قالوا؟ باتحاد العقل والعاقل والمعقول. غيرهم قال أن هؤلاء ارتكبوا ماذا؟ ارتكبوا هذه المحالات هربا من هذا الإشكال. بالأسفار 659 عقد بحث مستقل لتفصيل المذاهب حتى لقارئ النهاية أو البداية أو شرح المنظومة. هذا البحث قد أفرد له باب واسع جدا كله في بيان أنه كيف الله يعلم بالغير، كيفية علم الله تعالى بغير، حقيقة علم الله تعالى بالغير ما هي في المقام. شو حقيقة علم الله تعالى بالغير؟ تعرف؟
ما دخلنا بعد.
على كل حال راجع النهاية الرابع 1127 وكتبها الأد تقول صفحة 1100 السادس صفحة 159 شرح المنظومة الجزء الثالث صفحة 572 طبعا كله وما بعدها يعني كذا وما بعدها في المقام. نحن ما حنغوص بالإشكالات والمناقشات وكل واحد ماذا قال وكل يغني على ليلاه وما أدري شو في المقام، كله بالنسبة لنظرنا لغو في لغو في لغو. وشو يعني إذا واحد يعني لا يكون الإنسان راسخا في العلم إلا تعدى على الله تعالى والذات الإلهية وقال الله هكذا يعلم، أنت فاكر نفسك يعني في المقام؟ هذا الكلام كله تخبيص في تخبيص. ما هو الإشكالات صدرت لأنك تدبرت بالذات الإلهية، تروح تعمق الإشكالات بتدبر معهم بالذات الإلهية أكثر. ما هني أول واحد فكر يرد عليهم فكر بنفسه فكرت أنت في المقام. ينبغي الإنسان العاقل ماذا يقول؟ يقطع مادة الفساد من أساسه ويقول شو؟ هذا باب منهي من الورود عنه في المقام، نقطع السطر في المقام. ها؟ أهل البيت عليهم السلام. أقرأ جميل جدا، أقرأ تفسير قوله تعالى راسخون في العلم يقولون آمنا، بيقول شوف أقرأ تفسير الإمام لهذه الآية. ما معنى الرسخ في العلم؟ سمى توقفهم أو جهلهم كذا رسوخا، أنه عدم علمهم سماه ماذا؟ رسوخ. بعض الأحيان الاعتراف بالجهل هو ماذا؟ هو رسوخ في العلم. مجرد أنه واحد يقول لك جاهل ضعيف يقول عن الجاهل ضعيف في المقام، لكن هو بالدقة الإنسان إذا عرف حدوده في الدقة هذا بيكون شو؟ راسخ في العلم. مش الراسخ في العلم اللي بيحاول يجعل عقله يستدل على أمور أصلا لا يمكن إدراكها بالعقل في المقام. هذا هو الرسوخ في العلم. رسوخ في العلم أنك تقف عند حدودك في المقام، لأنك تتعدى حدودك وصير تتكلم على الله تعالى والذات الإلهية وإدراك الذات الإلهية وما أدري شو. هم الرسوخ هذا اسمه تعدي، هذا اسمه خبط عشواء، ضرب عمياء، وين ما كان تخبط هكذا تأتي لك ما أدري شو، ها؟ خلط وخبط وتخليط وتخبيط وما أدري شو، ما أدري كل هذا يصير. واحد يروح يقول لك الله يعلم كذا وما يعلم كذا. بس على كل حال نحن بما أنه في مقام شرح الكتاب نشرح بيان الماتن، نشرح بيان الماتن رحمة الله تعالى عليه. الماتن ماذا قال؟ لا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد نسبة للعلم عندنا في المقام. كان شو حاصل الإشكال؟
فنحصل إشكال هكذا، أنه إما أن تقول أن علم الله تعالى عين ذاته، وإما أن تقول أن علم الله تعالى ليس عين ذاته. إذا قلتم أن علم الله تعالى ليس عين ذاته، يلزم من ذلك شو؟ أن الله بحاجة إلى الغير وعدم عين. وهذه الإشكالات ترد على ماذا؟ على عين معينية الصفات. أما إذا قلتم بأن علم الله تعالى عين ذاته، فيلزم من ذلك واحد، أنه يلزم من ذلك أن يكون الله تعالى فاعلا وقابلا لهذه الصور. اثنان، يلزم أن يكون هناك كثرة في ذاته. ثالثا، أن يلزم أن يكون الله تعالى محلا للحوادث، وكل هذه محاذير باطلة. الماتن يقول أختار الشق الأول، اللي هو ماذا؟ أن العلم عين ذاته، وكل هذه الإشكالات غير واردة. لماذا؟ أعطيكم الدقة عبارة بس، يعني انسوا عبارة المتن الشارح بالدقة. الماتن يقول ودليلي أنا أختار الشق الأول، وأن علمه عين ذاته، ولا شيء من هذه اللوازم الثلاثة يرد. لماذا؟ لأن علم الله تعالى بغيره ليس من طريق الصور، بل الصور بنفسها حاضرة عنده في المقام، المعلول عفواً، المعلول بنفسه حاضر عنده في المقام، وبيانه بما هو عندك، وبيانه بما هو عندك. أنت تعلم بعد بوجودك بالخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق الصورة الحاضرة في ذهني. هذه الصورة من خلقها؟ العقل الفعال. من خلقها؟ هنا على مبانيه فلسفية. من أوجد هذه؟ من أفضل عليك هذه الصورة؟ العقل الفعال. هذا آخر واحد، هذا ما غيره، هذا هو أصغر واحد فيهم. هذا بس بس هو صغير، بس مفعوله كبير في المقام. أكثر واحد بس هو أصغر وأضعفهم، لكنه هو أكثرهم تأثيرا. هذا العقل الفعال هو أفاض عليك الصورة. فالصورة معلولة لغيرك. سؤال، علمك بالصورة بتواصل الصورة، أو علمك بالصورة بنفسها؟ بنفسها، ولا لازم تسلسل؟ علمك بالصورة الموجودة في ذهنك باعتبارها حاضرة في ذهنك، لا بتوسط صور الله، صح ولا لا؟ لذلك إني بالفلسفة ماذا قالوا؟ العلم الحصولي راجع إلى علم حضوري، لأنه أنت عندك تقسم المعلوم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. أنت معلوم بالعرض، أنت بالذات، أنت معلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو نفس الصورة الحاضرة في ذهني، المعلوم بالذات هو نفس الصورة الحاضرة في ذهني، وعلمي بهذه الصورة علم حضوري ليس علما حصوليا. فأنا أعلم بالصورة بحضورها لا بتوسط صور، مع أنه أنا لم أخلق الصورة. فكيف الله تعالى الذي خلق الموجودات أن يعلم بهذه المخلوقات من دون استحضار صور أولى؟ واضح إن شاء الله؟ واضحت الفكرة؟ إذا أنت تعلم بصورة من دون توسط شيء باعتبارها ماذا؟ حاضر عندك في المقام، مع أنك لم تخلقها، فكيف بالله تعالى يعلم بهذا عالم المادة كله باعتباره حاضرا عنده في المقام، ولا يحتاج إلى توسط صورة في المقام؟ فأن يكون الله الخالق لهذه الموجودات عالما بها من دون توسط صور هو شو؟ أولى. وضحت؟ شوف العبارة، عبارة المتن نقرأ فقط. ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، ما بده صور، لا يحتاج الباري إلى صور. هذا باعتبار أن أنا بشرح الكتاب، ما بشرح الشرح بالكتاب، الشرح تاعي، فبهتم بعبارة المتن أكثر. لأن تأملوا معي عبارة، لأن نسبة الحصول إليه، إلى مين؟ إلى الله تعالى، أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. الصورة المعقولة لنا مش خلقناها، فنسبتها بالنسبة لنا شو؟ نحن منفعلين بها، نحن قابلين لها، لا أن نحن الذين أوجدناها، مع أن نحن الذين نحن نسبتنا إلى الصورة نسبة القابل، علمنا بها من دون تواصل صورة. فكيف الله تعالى الذي نسبته إلى مخلوقات نسبة العلة والفاعل، فأن يعلم بها من دون تواصل صور أو لا؟ وضحت؟ ما وضحت؟ إلي شو؟ شو النقطة اللي انت ببالك؟ قرر البحث شو طلع معك؟ قرر جاعد لي شو حكي حكي نصير الدين طوسي؟
نصير الدين؟
شو قال في الجواب؟
بأن حضور الصورة عند الإنسان تكون بذاتها،
بذاتها، فعلمه بها كيف يكون؟
بذاتها،
من دون صورة، من دون صورة أخرى، من دون صورة أخرى، هو ما عبر ولا حضور ولا حصول، من دون حد، من دون توسط صورة، مع أنه الذي فعل هذه الصورة من هو؟ الله تعالى، مش الله، عقل الفعال. العقل الفعال في المقام. فأنت كمل، فالله تعالى
الذي أوجد المخلوقات فأن يعلم بها من دون صورة أولى في المقام. هذه حاصل النقطة،
واضح؟ وهذا الجواب هو نفس جواب بهمنيار صاحب التحصيل تلميذ ابن سينا، عنده كتاب اسمه التحصيل، راجع التحصيل صفحة 575. طبعا بنهاية الحكمة رد عليهم وقال لهم كيف المادة تحضر عند المجرد. بنهاية الحكمة تذكر إشكال عليهم أنه كيف تحضر المادة عند المجرد ومشاكل هذه المادة. قال إنا ما أدري فعلا، ما هو الله يتوسط مع أي صورة؟ ما قلنا الله بالنهاية أتبالي هذا العبارة أنا أتبالي سمان ما قلناش بحث، بس غيرها شو جوابه من البداية؟
البداية كان تغير المعلوم كيف تغير العلم،
لهذه البحث هذا كان من جزء من جزء، هذا بحث آخر نتكلم عن هذا. أنا نتكلم عن هذا، عم بحكي برد على نصير الدين الطوسي هو في المقام. وفي جوابه خليني بس بدي أقرأ أنا أول شيء الإشكال، وبس بدنا نقرر جواب العلامة الحلي، بدنا نلتف شعراتنا مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى. جواب العلامة الحلي عبارات قاتشة، يعني عبارات كتير مربكة فعلا في المقام. أنا بياني سهل جدا وسلس، لو كتبت الشرح أحسن بدلوا للعلامة الحلي، يعني شو دي سبب هو العلامة الحلي وأنا بهدي. أقول هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى. ها عندي من نفي، أنت نفي أنت عم صحح له وتصحح له. من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة له، وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، واحد، وذلك يستلزم تكثره تعالى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وكونه قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره، قابلا وفاعلا من جهة واحدة محال، ومحلا لآثاره محال آخر المحل الحوادث، وأنه تعالى لا يوجد شيء مما يبين ذاته. هذا وأنه تعالى إشكالات مبنية على أن علمه ليس بعين ذاته، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يبين ذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه، وكل ذلك باطل. وتقرير الجواب أن نقول، هذا تقرير الجواب نقرأه ونقسمه إلى فقرات أربعة. هذا تقرير الجواب تبع العلامة الشارح نقسمه إلى فقرات أربعة في المقام. الفقرة الأولى قوله العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى. العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات، بل يكفي نفس المعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم في صدر هذا البحث. قلنا أن العلم هو عبارة عن حضور مجرد عند مجرد، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له لأنه مؤثرها وموجدها، فالمعلول حاضر عند علته باعتبار أن العلة ماذا؟ المعلول علها هي التي أوجدتها في المقام. هذه الفقرة الأولى في المقام. في شيء هون؟ فالمعلولات حاضرة عند علته، فالله تعالى يعلم بها. كان في هون الجواب، انتهى الجواب. شو بدك بعد انت بالجواب؟ مش انتهى الجواب؟ كنت عم تقول لي كيف يعلم الله تعالى بها؟ قلت لا يعلم بها بتوسط الصور، بل يعلم بها مباشرة باعتبارها ماذا؟ معلولة الله حاضرة عنده. نقطة على السطر. ساعتها بتناقش مثل ما ناقش الطبطبائي ماذا قال له، كيف تحضر عنده هي مادة وذاك مجرد في المقام؟ على مبالي سنت شككتني شو بتسوي لك؟ يعني صار زمان فتح النهاية. صار زمان من الأزل لعله فتحناش النهاية. صار زمان كثير ما عم نقرأ فتح زمان يعني. واضح إن شاء الله؟ طيب. لكنه حب يقرب لك الصورة، يعني إجا عباله ماذا يقرب الصورة. قال وحصول الأثر هذه الفقرة الثانية، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني يعني حصول المقبول. ليش حصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله؟ المقبول لقابله علقة إمكانية، الأثر المؤثر علقة نظمية وجوبية، مع أن الثاني اللي هو ماذا حصول المقبول لقابله لا يستدعي حصول صورة مغير لذات الحاصل، فإن إذا عقلنا ذواتا لا نصدق صورة مغير ذواتنا. عم يشبه علمك علم الله تعالى بعلمك بذاتك. أنت ذاتك أنت أوجدتها؟ ما أوجدتها، مع أنك تعلم بها بتوسط صورة أو من دون توسط صورة؟ من دون توسط صورة في المقام. فأنت تتعلم بذاتك من دون توسط صورة، مع أنك
لم عند قابل لها، فأن يكون الموجد للذوات عالما بها من دون تواصل صور أو لا. شو بتقول له أنت؟ قياس مع الفارق، لأنه هذا كلام بعلم الشخص بذاته، لا به نحن كلامنا بعلم الشخص بغيره. إذا واحد حاب يدخل معه بالأبحاث، أنا بحبش يدخل معه بالأبحاث، لأنه فيه ناقش كثير شغلات. طيب إن شاء الله تعالى الفقرة الثالثة قال ثم. هذه ثم هي عبارة عن التقريب الشارح، لأن نسبة الحصول إليها أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. ثم إن إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا، يعني شيئا غيرنا خارجي في أذهاننا، فأننا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى. وإلا لو كان أن إدراكنا للصورة بتوسط صورة للزم تضاعف. وين تضاعف هذه؟ وين هذه؟ وإلا لازم تضاعف الصور، تضاعف يعني تسلسل، مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتها لا بانفرادها، يعني حصلت لذاتنا لا بنحن علتها. من علتها كان؟ لها علة مفيدة لها، بل بمشاركة من المعقولات. العقل الأول أوجدها لنا. أنت أوجدت الصورة ولا بمساعدة العقل الأول دفعك وحتى جبت لك الصورة؟ العقل الفعال. إيه؟ هذا العقل الأخير بيقول هو مفيد للصور. ألم تقرأ في الفلسفة عندما قال في تفسير نفس الأمر ماذا هو؟ قال بعضهم نفس الأمر هو العقل الفعال. هو قال نفس الأمر هو عقل فعال، هو اللي يفيد القضايا. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود. أمل معي عبارة فحصول. فإذا نحن ندرك الصور بنفسها من دون تواصل صور، مع أنه نحن لم نوجدها بذاتنا بل أوجدناها بمشاركة المعقولات. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده. أي بالمعترضتين، أن هو الذي أوجدها من دون مشاركة المعقولات. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود من غير افتقار إلى صور لها أو لا. روشن شو؟ فقرة الرابعة ولما كانت، هذا شو عم بيأكد البحث أكثر، ولما كانت ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علم علة لعلمه بآثار كما تقدم معنا في الدليل الثالث. تذكروا ناسي وكان هو ناسي هذا. وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان. هذا العلتان نعت، هذه كلمة العلتان نعت لي. وكانت ذاته يعني ذاته وعلمه العلتان، هاتان العلتان متغايرتين. متغايرتان بيصير خبر من؟ لكن هو يشيل كلمة علتان يمشي الحال. وكانت ذاته وعلمه بذاته متغايرتين، بس هذه العلتان بتكون نعت لمين؟ ذاته وعلمه بذاته بالاعتبار متحدتين. هذا الكلام كأنه في مقام دفع إشكال شبيه لوان بالإشكال الأول. شو كان الإشكال الأول؟ أن الله تعالى يمكن أن يكون عالما بذاته لأنه لا مغايرة بينهما. هنا في المقام الله يريد أن يقول هذا المعلول من جهة هو معلول ومن جهة هو معلوم. من جهة أن الله أوجده هو معلول، ومن جهة أنه حاضر عند علته هو معلوم. بس الأدي في مقام بين هذا. وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، فكذا معلوله والعلم به بالمعلول متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل يعني بهمنيار، وبسطه المصنف في شرح الإشارات. ما بسطه المصنف في شرح الإشارات، ما وجدت مبسوطا أنا، لعله بسط لوحده بعد ذلك من أدنى فما بسطه، بس ما بسطه، لم أجده مبسوطا. وبهذا التحقيق يندفع جميع الإشكالات جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول صورة في ذاته تعالى عن ذلك. لكن نقرأ عبارة بهمنيار. لا عربي بهمنيار. وأنت تعلم أن علمه، صفحة 575 طبعا مع بعض التقطيعات مني يعني لأنه عبارته كلها مزعجة. وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه.
علمه بالمعقولات شو بعينه صدورها عنه. كما أن علمه بذاته هو نفسه وجوده. الله في عندك ذاتين، عالم ومعلوم، ولا علمه وعين ذاته؟ علمه بذاته عين ذاته، لكن تغير اعتباري، صح ولا لا؟ وهكذا الحال في العلم بأمر ما، لأن علمنا به هو وجوده في أذهاننا، ولا يصح أن يقال إن وجوده في أذهاننا بوجوده مرة أخرى، ولا بصير لازم تسلسل الصور حتى يكون علمنا بعلمنا به هذا الوجود الثاني، بل وجوده مرة أخرى وهو علمنا به بعلمنا به. وإذا كان كذلك يكون نسبة المعلومات إليه نسبة صورة البيت تصوره، فأنت تبني البيت بحسبه، إلا أنك تحتاج إلى استعمال الآلات حتى توصل إلى بناء البيت، وهناك يكفي التصور في صدور الفعل. هذا يبحث يأتي إن شاء الله تعالى. وأنا بتمنى عليكم بالله عليكم اللي بيعرف فلاسفة يروح يسأل لي إياهم سؤال، حتى نوصل للبحث أسألكم جاوبوني على هذا السؤال. ما الدليل عند الفلاسفة على أن العلم كافي لصدور الفعل؟ أن نفس العلم يصدر الفعل مباشرة. شو الدليل؟ ها؟ من ما دليلهم في المقام على أن مجرد العلم بالشيء يجب ماذا؟ صدورا للفعل. مثل العبارة بيقول وهناك يكفي التصور في صدور الفعل عنه، مبني على هالفكرة في المقام. وليست هناك أيضا مانع، بل يجب أن يتبع إرادته كما مراد إلى آخر عبارة في المقام. طبعا يسمى لحاضر الروايات، الواحد يتبع الروايات في المقام، غالب الروايات ما تعرض لهذه المسألة أنه كيف الله تعالى يعلم بغيره ومشاكل ذلك. روايات عبائر الروايات في المقام مثلا أنها أن الله تعالى عالم بذاته، أو أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل إيجادها ومشاكل هذه العبارات. ما في عندنا روايات واضحة جدا تقول بأنه أنه الله تعالى أنه حقيقة علمه ما هي، أنه يعلم بالأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها في المقام. مسائل إن شاء الله تعالى يستعق الحال. لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه، يعني علم الله لا يتغير قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. أما تصوير كيفية علم الله تعالى وحقيقة علم الله تعالى ما وجدته في الروايات صراحة. أنا أهل البس عدوا لهذا الباب يعني في المقام. أبحث الكلام في هذه المسألة وعلى الله الاتكال. أنا أعتذر من جنابكم بس بدي أروح أخذ ابني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أنا على حساباتي استفدت أنه ممكن نخلص النبوة والإمامة السنة إن شاء الله إذا كنا مستمرين إن شاء الله علينا، يعني حتى النبوة والإمامة إن شاء الله.